مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن،
بودكاست على راديو الآن.
أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 19 إلى 25 سبتمبر 2021. إلى العناوين: خلافاً لبيان حراس الدين، السباعي لم يحكم لصالح القيادة في قضية المفصولين. التحالف يقتل قائدين من الحراس ليصل عدد الغارات إلى 7 خلال 15 شهراً الماضية. وضيفة الأسبوع السيدة غاي سوياري، المسؤولة في مفوضية الخدمة المدنية التابعة لحكومة أفغانستان السابقة. السيدة ياري تروي رحلة اللجوء من مطار كابول. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت
على راديو الآن.
تناقل أنصار القاعدة في الشام بياناً نسب إلى أبي همام الشامي زعيم حراس الدين. البيان الذي قدم له المدعو حسان الشامي مراسل شام الرباط القناة الرسمية للحراس هو الثاني من نوعه خلال أسبوع تقريبا. فيه تعقيب على رفض هيئة تحرير الشام الدعوة التي تضمنها البيان الأول إلى احتكام شرعي عند أبي قتادة الفلسطيني أو أي محكمة مستقلة ترضاها الهيئة. وكما البيان الأول، هذا الثاني غير موفق، لأنه لم يقدم حلاً يشي باستراتيجية على مستوى قيادة، والأهم هو المغالطات التي في هذا البيان. في الحلقة الماضية بينا أن قيادة الحراس رفضت احتكاماً شرعياً دعا إليه عناصر التنظيم فيما عرف بقضية المفصولين أبي ذر وأبي يحيى، اللذين تحفظا على سلوك القيادة ومن ذلك تنسيق هجمات مشتركة مع هيئة تحرير الشام. هذا البيان يعقب على هذا الخلاف الداخلي الذي وقع في العام 2019. يقول هذا البيان إنه تم رفع الأمر إلى العلماء للبت فيه، وإن بعض أهل العلم فصلوا في الأمر، ومنهم هاني السباعي الذي أصدر حول تلك الأحداث كلمة صوتية، وإن قيادة الحراس التزموا بالحكم الشرعي الذي بيّنه السباعي، وبالتالي فالقضية تم حلها عند أهل العلم وقيادة التنظيم. هذا ما جاء في بيان أبي همام الشامي، وهذا كلام غير صحيح. في تاريخ 26/6/2019 تحدث هاني السباعي في الأمر، كان المفروض أن يقدم درساً لطلابه، لكنه تحدث أكثر من ساعة في تلك الأحداث من عام 2019. الخلاصة، أكد السباعي أن أياً من طرفي الخلاف لم يختره للتحكيم، وأن تعليقه هذا هو من باب النصيحة، وبالتالي كذب البيان عندما أوحى بأنهم رفعوا الأمر إلى هاني السباعي.
أنا هنا لست قاضياً معيناً من قبل سلطة أنا تابع لها مثلاً، فلست كذلك، ولست محكماً، اختارني خصماني طواعية.
ثانياً، السباعي انتقد طرفي الخلاف أبا همام والعريدي من جهة والقاضيين الجزائري والمصري من جهة أخرى، لكن انتقاده القيادة كان أشد، وهذا واضح في نهاية حديثه.
أنا أقول ليس معناه أنك اتخذت القرار فإنك من العيب أن ترجع عن القرار، يجوز لك رأيت من المصلحة ورأيت أن في ربما في نتيجة نزغ شيطان أو نتيجة أن القرار اتخذ على عجالة أو أي شيء، فإنك من ممكن تتراجع عن القرار.
ثالثا، بدأ السباعي بالتفصيل الشرعي لمسألة عزل قاضي أو حتى قائد في ساحة المعركة مستنداً إلى أحداث من التاريخ، وفي هذا شقان.
لكن أن يعزل قاضياً في هذه الحالة إذا عزله وقال إنه هذا الرجل مثلا اتهمه بالخيانة، بالسب، بالقذف، بأي شيء، هذه تحتاج إلى قضاء، هذه تحتاج إلى محاكمة، ويجب أن يرضخ لها الأمير وأن يدعى إليها، لأن هذه بتهمه بتهمة محددة. أما أنه بدعو القاضي ليه؟ بدعو إلى القضاء لماذا؟ لنتحاكم في الأمير فصلانا. لماذا فصلانا؟ وش إيش يعني؟ ما هو في رأي آخر في الفقه وفي عند علماء يرى بأنه يجوز للأمير أن يعزل حتى ولو بغير موجب شرعي.
رابعا، لكن المشكلة كما يقول السباعي هي أن قرار الفصل لم يكن من منصب وإنما من جماعة.
أنت بتقول له أنت قررنا فصلك من منصب القضاء، خلاص تصير جنديا عاديا، تصير أخذ لنا عادي، لكن قرار فصل من القضاء ويعني وقرار واتباعه فصل من الجماعة، هؤلاء مفصلون يعني فصل يعني.
خامسا، السباعي انتقد أن تعلن قيادة الحراس عن القرار بالطريقة التي حدثت.
قرار الفصل ألا ينشر بهذه الطريقة، حتى إذا كان لابد أن ينشر شفاهة بينكم، وبعدين يكون في يعني ما هي العجالة، يعني أنا بتعجل، ما هي العجالة في نشر مثل هذا القرار أو هذه القرارات اللي تحدث فتنة والتي تشمت أعداء الإسلام الذين يتربصون بالمسلمين.
إذن الخلاصة هي أن تمنع بيان قيادة حراس الدين بأن السباعي أفتى في الأمر فيه مواربة للحقيقة. الأمر الثاني في هذا البيان المنسوب إلى قيادة حراس الدين هو أن أبا همام يلمح إلى أن هيئة تحرير الشام متورطة في تنسيق ضربات التحالف التي تستهدف المعارضين. يقول: هذا التحالف استهدف الشيخ أبا محمد السوداني بعد رسالته الأخيرة بيوم واحد والتي طالبكم فيها بالتحاكم للشريعة، وقد استهدف غيره، وكل هذا تم في خضم أحداث الاعتقال والمطاردة من قبلكم.
بودكاست على راديو الآن.
وهذا ما حدث بالفعل. يوم 22 سبتمبر 2021 قتل التحالف قربة بن الشرق إدلب اثنين من قياديي حراس الدين، أبا البراء التونسي وهو عضو المجلس الشرعي، وأبا حمزة اليمني وهو قائد عسكري. تمت غموض في المسألة رغم ذلك. حساب مزمجر الثورة السورية على التليجرام قال إن السيارة المستهدفة كان فيها رجل واحد فقط هو أبو البراء، لكن حساب رد عدوان البغاء لم يذكر أبا البراء قط وأكد قتل أبي حمزة. خلال الأشهر 15 الماضية قتل من قيادات الحراس ومعارضي الجولاني 15 شخصا على الأقل، إما في ضربات التحالف أو مواجهات مع أمنيي الهيئة، وقد أعددنا في أخبار الآن ملفا عن هذا الأمر.
بودكاست على راديو الآن.
أراد طالبان أن يتحدثوا في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، فكتبوا إلى الأمين العام أن السفير لديهم هو من عهدة الحكومة المخلوعة وبالتالي هو مخلوع، وعينوا مكانه سهيل شاهين، لكن الأمم المتحدة قالوا إن طالبان لن يخاطبوا العالم من المنبر الدولي. إذن طالبان يريدون أن يكونوا جزءا من الأمم المتحدة. نتذكر هنا ما قاله زعيم القاعدة الظواهري في مرئيته الأخيرة عندما قال إن الانضمام إلى الأمم المتحدة هو اعتراف صريح بإسرائيل على أساس أن الأخيرة هي عضو في نفس المنظمة. أبو محمد المقدسي له أيضا رأي في الأمم المتحدة ويعتبرها كفرية. نعود إلى مقال كتبه في العام 2016 ردا على كلام الغرياني حول الانضمام إلى الأمم المتحدة. يقول المقدسي: من يشارك في هيئة الأمم المتحدة لابد له ليس فقط أن يقر الكفر الوارد في ميثاقها، بل لابد له أن يلتزم به ويؤيده ويسعى لتحقيق بنوده ويلتزم بها. الآن هذا الأسبوع وتعليقا على قرار طالبان تعيين سفير في المنظمة الدولية، غرد المقدسي قائلا إن الحرص على عضوية الأمم المتحدة هو منزلق وتنازل وخضوع سياسي لا يلائم جماعة مثل طالبان. ماذا يعني هذا؟ هل هذب الرجل رأيه فالمنزلق ليس كمثل الكفر؟ أبو محمود الفلسطيني الموالي للهيئة ولطالبان تعجب من أن المقدسي كان يقول عن طلب العضوية في الأمم المتحدة إقرارا بالكفر، وجعل دخول الأمم المتحدة بواحا وشركا، والآن يقول منزلقا وخضوعا سياسيا.
بودكاست على راديو الآن.
ومرة أخرى في هذا البرنامج نرحب هذا الأسبوع بالسيدة كايسو ياري التي كانت حتى 15 أغسطس 2021 مفوضة في مفوضية الخدمة المدنية والرقابة والإصلاح في أفغانستان. السيدة ياري صحفية وكاتبة وهي ناشطة حقوقية وتنتمي إلى الهزارة الأفغان. شكرا جزيلا سيدة ياري لوجودك معنا مرة أخرى والحمد لله على السلامة. سيدة ياري، مضى وقت طويل منذ رأيتك آخر مرة في كابول، كان يوم جميل حقيقة، الحياة تدوب في كل العاصمة، كنت تحضرين مع زميلات لك لإطلاق حملات دفاع عن النساء، حقهن في التعليم، رفض الزواج القسري. ما الذي حدث؟ ما الذي حدث يوم 15 أغسطس سيدة ياري؟
I mean, there are so many things and from so many angles that I can't talk to. What happened? Everything stopped.
تقول السيدة ياري ثمة أمور كثيرة لا أستطيع التحدث عنها، لكن الأهم هو أن كل شيء توقف. المؤسسات توقفت عن العمل، البنوك توقفت عن العمل، الناس توقفوا عن الحركة، حتى عقولنا توقفت عن العمل. كل شيء تجمد في تلك اللحظة في كابل. كابل كما عرفتيها أنت مدينة صاخبة بالحياة والناس في كل مكان، المؤسسات تفتح أبوابها والناشطون في كل مكان، كلها حياة، لكن كل شيء توقف بحيث لم نعد نستوعب ما كان يحدث. لا أعتقد أن أحدا يستطيع أن يجيب عن هذا السؤال، لأن من غادر أفغانستان ومن لا يزال هناك لا يزالون يعانون من صدمة. صعب أن نجيب عن هذا السؤال، ولكن ما نستطيع أن نقوله هو أن الحكومة توقفت من دون أن ندرك ذلك. لم أكن أعرف ما كان يحدث وأنا موظفة وأعمل في الحكومة. يوم السبت ذهبت إلى العمل وتحدثت مع مديري ومع زملائي. زميلاتي شعرنا بالتوتر وقلق وسألنني ما كان يحدث. أجبت بأن شيئا لن يحدث ويجب أن ننتظر ونرى ما ستصير إليه الأمور. يوم الأحد لم أذهب إلى العمل، كان يجب أن أذهب إلى البنك لأنني لم أتمكن من سحب أي أموال يوم السبت. في الطريق سمعنا أن طالبان دخلوا كابل، كان الكل يفر من حولنا خائفين ويائسين. المحلات بدأت تغلق، البنوك أغلقت أبوابها وتجمهر الناس أمام البنوك، وكنت أنا وأختي من بينهم. انتظرنا ولم نستطع الوصول إلى البنك، نوافذ الـ ATM توقفت عن العمل. قررت وأختي العودة إلى البيت عند منتصف النهار، كان الزحام شديدا حتى أني لم أصل المنزل إلا الساعة 3 بعد الظهر. حوالي الساعة 4 سمعنا أن الرئيس غادر، وعندما غادر الرئيس علمنا أنها النهاية وأن طالبان سيطروا على مفاصل الحياة. يوم الاثنين بدأ طالبان يفتشون المنازل ويبحثون عن السيارات الحكومية والسيارات المدرعة. عندها قررت أن أترك المنزل لأني كنت موظفة رفيعة في المفوضية وكانوا سيتعرفون علي. تركت كل شيء ورائي وذهبت إلى بيت خالتي في إحدى نواحي كابل في جهة الغرب. بقيت هناك، لم أغادر المنزل طوال 3 أيام، لم أفعل شيئا طوال الأيام 3. كنت أخرج إلى الشارع عند العصر حتى أرى كيف يبدو الوضع وكيف يتصرف طالبان مع الناس. أعتقد في اليوم الثاني ذهبت مع عبد الله زوجي إلى الشقة لننقل حاجياتنا إلى بيت أمي لأن الشقة كانت مستأجرة. كنا نسير في شارع كارت شهار، لم نرى علما أفغانيا واحدا. بكينا وعلمنا أن الوقت بدأ ينفد، وأردنا أن نمتع أنظارنا برؤية شوارع كابل ومبانيها للمرة الأخيرة. لكن للأسف الفوضى في كل مكان، لم يكن ذات المكان الذي يبعث على السرور. هذا الجزء من المدينة النابض بالحياة أصبح مدينة أشباح. كان هذا قاسيا علينا، ولا أزال أستحضره في خيالي وأراه كوابيس في منامي. سيدة ياري، خلال الأيام الأولى لدخول كابل تواصلت معك، وفي كل مرة كنت بتحكي إنه الأمر لن ينتهي وإنه في مفاوضات جارية، وكنت عمليا عم بتطمنيني. وحتى في هذا البرنامج لما استضفناك أول مرة كنت متفائلة بالمفاوضات وكنت بترفضي حمل السلاح.
Okay, so I think when the peace negotiation started, I think a lot of activists, including me, agreed that it may go forward.
تقول السيدة ياري عندما بدأت محادثات السلام كنت وناشطين كثيرين نعتقد صادقين أنها ستفضي إلى حل كنا متفائلين بأن المجتمع الدولي لن يتركنا وحدنا كنا نعتقد أن المجتمع الدولي الذي أنفق الوقت والمال والجهد في هذا البلد لن يدعه ينهار كل هذا جعلنا أكثر التزاما بالبقاء كنا نظن أن مفاوضات السلام وبغض النظر عن النتيجة سوف تحول دون سفك الدماء وسوف تتيح لنا شكلا من الحكومة نقبله لا أعتقد أن أحدا في أفغانستان كان يعتقد أن حكومة أشرف غني سوف تدوم كلنا كنا مؤمنين بأن مفاوضات السلام ستحول دون سفك الدماء وسوف تفضي إلى اتفاق وتشارك سلطة لكن القصة كانت مختلفة تماما رحلتي عبر مطار كابول كانت قاسية قررت أنا وزوجي عبد الله أن نخلف أهلنا وراءنا ونترك كل ما عملنا لأجله في حياتينا في نهاية الأمر وصلنا إلى بولندا وأنا الآن في مخيم للاجئين أعيش حياة لجوء صحفية بولندية متقاعدة تسمح لي باستخدام شقتها للعمل لأني لا أستطيع أن أعمل في المخيم آتي إلى هنا مرتين في الأسبوع أتحدث إلى الصحفيين ثم أعود إلى المخيم لا مال لدينا حتى نعمل أو نعيش ليس أمامنا إلا المخيم تخيلي أنا عندي وظيفة في أفغانستان أنا عملت لأجل نساء بلدي أنا اجتهدت في دراستي درست في أمريكا وكنت محظوظة فعلا مقارنة مع نساء كثيرات بالرغم من كل هذا أعيش في مخيم للاجئين لا أدري ما سيحمله المستقبل أو كم سيطول البقاء هناك رغم أن فرص حصولي على عمل أعتاش منه أكبر من فرص آخرين خاصة أولئك الذين خرجوا حتى من دون أن يكون معهم وثائق إثبات هوية ماذا سيحدث لنا؟ أي أمل أمامنا؟ إن رجعنا فماذا سنفعل؟ ماذا نعمل؟ وتحت إدارة من؟ أين المؤسسات والمنظمات التي سنعمل فيها؟
institutions, organizations.
سيدة ياري خلال وجودي في كابل وحديثي مع أفغانيات كان التعليم وأهمية التعليم دائما حاضر. حدثينا لماذا التعليم بالنسبة لكنا أمر عظيم له أهمية أكبر من العادية.
I think we are what I think education activists who are actually doing advocacy for girls' education in Afghanistan.
تقول السيدة ياري كنا دائما كناشطين نؤكد على أهمية تعليم البنات في أفغانستان لأننا كنا نأمل في مستقبل أفضل جيلنا عانى كثيرا وكذلك الجيل الذي قبله عانى من الحرب لكن هذا الجيل الذي ظهر خلال 20 سنة الماضية هو الذي يمثل مستقبل أفغانستان هو حدد هوية وقيم أفغانستان والتعليم في صلب ذلك وعلى رأس قائمة أولوياتنا لا أعتقد أن طالبان يؤمنون بهذه الفكرة أو يفهمون أهميتها أو ما نقول. نحن نعتقد أنه إن حرمنا هذا الجيل من التعليم فسوف نخسر الكثير ولن نرى أفغانستان متقدمة كما نحب تعليم البنات مطلب أساسي من أجل الحصول على مجتمع أفضل أنا عشت هذه التجربة في بلدي أنتمي إلى منطقة جاغوري وهي منطقة هزارة بالكامل شيوخ القبيلة ذهبوا إلى طالبان وقالوا لهم إن عليهم أن يسمحوا للبنات بالذهاب إلى المدرسة وهذا ما حدث في 1996 عندما طالبان سيطروا على البلد أول مرة كنت أدرس في مدرسة سرية فذهب كبار القبيلة ورجال الدين وتوافقوا مع طالبان على السماح للبنات بالذهاب إلى المدارس التعليم مهم إلى هذا الحد ثمت مئات المدارس في المنطقة التي أتيت منها وهي منطقة صغيرة الآن طالبان يقولون إنهم يبحثون عن آليات خاصة لتنظيم ذهاب البنات إلى المدارس والجامعات أنا عملت في مفوضية الخدمة المدنية أنا أعلم أنه لا يوجد لدينا ما يكفي من معلمات ومدرسات جامعيات كيف ستوفر الموارد البشرية لتعليم البنات؟
We don't have enough female teachers. We don't have enough female professors who can teach in the university level, right? Then how are we going to provide them human resources? How are we going to provide them education? It is, to me, it's a joke still, right?
سيدة ياري ما رأيك بتركيبة حكومة طالبان المؤقتة؟
Well, I still don't believe that the Taliban have the aim to govern. to practice governance.
تقول السيدة ياري: لا زلت لا أعتقد أن طالبان يسعون إلى حكم عادل. الطريقة التي يحكمون بها اليوم هي ذاتها التي حكموا بها في 96، وهي طريقة لا يمكن أن تستمر. لقد أغلقوا مؤسسات حكومية فاعلة مثل المفوضية التي كنت أعمل فيها. لا يعمل فيها إلا قسم الإدارة والمالية، لأنهم يريدون أن يسيطروا على الميزانية. لا أعتقد أن النظام الحالي الذي يعملون بموجبه سيكون بديلاً جيداً للناس، لأنهم لا يعملون بناء على حاجات الناس وإنما بناء على المحاصصة. أتذكرين عندما تولى حامد كارزاي الحكم في 2001 وزع المناصب الحكومية بين أمراء الحرب المختلفين حتى يرضيهم؟ والطالبان يفعلون الشيء ذاته، لديهم مشاكلهم وخلافاتهم الداخلية، فوزعوا المناصب الحكومية بينهم من دون أن يفكروا بكفاءة الأفراد وحاجة الناس. عينوا جماعتهم في كل المناصب من دون أن يهتموا إن كانوا يستطيع هؤلاء إدارة المناصب أم لا. شاهدت المسؤول عن التعليم في داي كوندي، وواضح لي أن الرجل لا يعرف عما يتحدث.
When he talked, he didn't know what he was saying. He did not even know what to do with the amount of students at Dai Kundi.
السيدة جاي سوغاري، شكرا جزيلا لك.
It was a pleasure and it is a pleasure. Thank you.
وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.